بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
صفة العز. وحب العز أصل، ومنه مخرج حب الرئاسة والجاه عند الناس.
طبعا إخواننا، العز هو جاه الإنسان ومكانته بين الخلق، أو مكانته عند الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر قد يكرم الله به بعض عباده، إما أن يكون استدراجا وإما أن يكون إكراما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها، وأعظم الناس عزا، وأعظم الناس مكانة، وهذا تكريم للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بينما قد يكون استدراجا كما هو حال فرعون والنمرود وغيرهما من الذين أعطوا مكانة وجاها في الدنيا. هذا العز أيها الإخوة الأكارم، إما أن يكون مقصودا للإنسان يبذل لأجله ثمنا من الدنيا أو من الآخرة، أو لا يكون مقصودا. يعني عندما يكون مقصودا في الدنيا أصل إلى عز الدنيا بالدنيا، فهذا شيء بسيط، لأنني اشتريت الدنيا بالدنيا كما أشتري بيتا بالمال، لا إشكال في ذلك، كما أنني أشتري ربما مزرعة بأثمان مادية، لا إشكال في ذلك. طيب، إنسان الآن بنى لنفسه جاها وشهرة، الآن طبيب، وضع آرمة كبيرة، أنا اختصاصي كذا، خريج كذا، شهادة كذا، وضعها في آرمة كبيرة، هذه أيش؟ هذا جاه، هو يصنعه بماذا؟ بالدنيا. هذا الأمر لا إشكال فيه، ليس بحرام، لكن بالمقابل ما في أجر. لماذا؟ لأننا أخذنا الدنيا بالدنيا بما أباحه الله لنا من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك من أسباب اكتساب الدنيا. أما الإشكال أين؟ الإشكال أن نبذل الدين لأجل الجاه والعز والمكانة. إنسان يتعلم ليصير له مكانة بين الناس، أنا أريد أن أتعلم لأصير في صدور المجالس يشار إلي بالبنان، أنا أريد أن أقوم بهذا العمل الخيري لأنال جاها وشهرة بين الناس، أنا أريد أن أقوم بهذا العمل بين الناس كذا، لماذا؟ لأعرف بين الناس، فإذا دخلت مجلسا أن أكرم وأن أصدر، وإذا تكلم عني بالثناء والمدح، وإذا لقيني الناس لقوني بماذا؟ بالخدمة والإكرام. إذا كانت هذه نيتي فبئس ما أفعل. طيب، أما إذا كان الإنسان قد أكرمه الله عز وجل بشيء من هذه الأشياء ولم يكن هذا مقصودا له، يعني أنا تعلمت لله وعلمت لله ودرست لله وخطبت لله، بعد ذلك صار لي عز وجاه، طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا ما قصدت ذلك، ولم أبذل الدين لأجل الدنيا، وإنما أخلصت لله عز وجل، فالله كما رزقني الصحة، كما رزقني المال، كما رزقني العقل، كما رزقني العلم، رزقني أيضا جاها وعزا. لكن في الحقيقة هذه القضايا خطيرة جدا، هذه القضايا خطيرة جدا. الإنسان منا شيء طبيعي أن يحب الرئاسة، أن يحب المكانة، أن يحب المنزلة، أن يحب الشهرة، أن يحب الجاه. والعلماء أيها الإخوة الأكارم حذروا من ذلك، لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ادفن نفسك في أرض الخمول. عندما نقول كلمة خمول، البعض يفهمها الكسل أو البعد عن القيام بالواجبات والمسؤوليات، وهذا كلام غير صحيح. ادفن نفسك في أرض الخمول، أي الابتعاد عن الشهرة، الابتعاد عن العلاقات الواسعة مع الناس، خصوصا في بدايات الطريق. ويا للأسف اليوم حياتنا المعاصرة كلها مبنية على ذلك، يعني الفيسبوك الآن، الوسائل التواصل، وسائل اليوتيوب، كلها مبناها على الشهرة، على انتشار الصيت وإذاعة المكانة بين الناس. لذلك هذا الأمر من الصغار ربينا عليه، بينما العلماء قالوا ادفن نفسك في أرض الخمول. فالإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا يمكنه أن يتعلم إلا إذا ابتعد عن هذه القضايا في مرحلة من مراحل حياته ليتفرغ في العلم. وإذا أراد الصفاء والإخلاص وتربية النفس لا بد أن يتجنب كل ذلك في مرحلة من مراحل حياته ليتحقق له هذه التربية والتزكية. بل حتى في أمور الدنيا لا تستطيع أن تحقق نجاحا علميا أو عمليا أو ما شابه ذلك إلا بالابتعاد عن الناس. إنسان بده يأخذ البكالوريا بده يبعد عن الناس، بده يقعد لحاله، يسكر الجوال، يلغي الفيس حتى ينجح. إذا إنسان أراد أن يأخذ الدكتوراه بيتفرغ له 4-5 سنين. ليه؟ بيبتعد عن كل الناس حتى يحقق هذا النجاح. إذا شيء طبيعي أيها الإخوة الأكارم أن يبتعد الإنسان عن هذه القضايا في مرحلة من مراحل حياته، ثم بعد ذلك ينزل إلى الواجبات الدينية والدنيوية مع الله ومع خلق الله، ثم بعد ذلك يكون حرص الإنسان على إتقان العمل وعلى الإخلاص لله. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أكرمه الله بعز أو بجاه فلا مانع من ذلك، هذا يكون من عطاء الله، من رزق الله. لكن المشكلة أن يكون هم الإنسان في هذا العز وفي هذا الجاه، هو الآن يسعى إليه، وإذا لم يتحصن عليه يحزن ويغضب ويتألم ويتحسر. لماذا؟ لم أحقق جاها، لم أحقق منزلة، ليش فلان صار فوق أنا الثاني تحت، وهكذا. هذا أمر أيها الإخوة خطير في ميدان الدين أو ميدان الدنيا. أنت الآن في ميدان الدنيا، غيرك صار له منصب ومكانة ومنزلة وأنت لا. طيب بلك والله كنا أنا وياه سبق، أنا كنت أشطر منه بالدراسة، صح هذا ممكن يحصل، لكن ربنا عز وجل يرزق كالمال، يعطيه ربنا عز وجل لمن يشاء. لأنه أخوانا هذه كلها ابتلاءات لحكم ربانية. قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وابن عطاء الله السكندري حذرنا أن نغرق بالتعلق بالأوهام. العز الدنيوي تفرح به النفس، لكن في الحقيقة هل هو عز؟ أبدا، هذا وهم. أن يكون لك جاه بين الناس شو يعني؟ أن فلان بيعرفك وفلان بيعرفك وفلان بيعظمك وفلان بيمدحك وفلان بيثنى عليك. طيب النتيجة أنت ماذا اكتسبت؟ ولا شيء. هذا كله وهم، تشتهيه النفس، تتعلق به النفس، لكنه وهم. أما ماذا قال ابن عطاء الله؟ قال من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. المنصب يزول، المال يزول، الصحة تزول، العقل يزول، العلم يزول، كل ذلك زائل. هذا كله بالدنيا، بالنهاية الإنسان يموت لا ينفعه كل هذا العز. لذلك أخواننا الإنسان العاقل لا يبالي بإقبال هذه الأشياء وبإدبارها، وإنما يعلق قلبه بمكانته عند الله. يا ترى ما مكانتي أنا عند الله؟ ما هو قدري عند الله؟ ما هو وضعي عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة؟ فإذا كنت مرضيا، إذا كنت مقبولا، إذا كنت عند الله صالحا، فلا شك أن هذا هو الربح وهذا هو الفوز الحقيقي. أما الإنسان الذي يخدع بجاه عريض في الدنيا وبعز كبير في الدنيا، فإذا مات انتقل إلى خسارة كبرى. الآن قارون كان أغنى الناس، طيب الآن لما مات ماذا نفعه ماله؟ ولا شيء. طيب الآن الذين كانوا في التاريخ من عظماء الجهل وكبراء الفسق والعياذ بالله، ماذا نفعهم كل ذلك؟ طب حتى اليوم بحياتنا في ناس كتير مشهورين ومع ذلك شهرتهم كانت بسبب معصية، فسق ومخالفة، أو ربما أمور مباحة، لكن ماذا نفعه كل ذلك؟ ولا شيء. هذا شيء كله زائل. عندما يموت الإنسان لو مشي وراء مليون إنسان وهو إنسان غير جيد ماذا ينفعه ذلك؟ والله ربما لا ينتفع إلا بدعوات هؤلاء يتفضلون بها عليه رحمه الله غفر الله له، هذا قد ينفعه. أما هذا الجاهل العريض إن كان صار عزاء بأضخم صالة والناس جاءت وفود وفود وهو ما له قيمة عند الله، شو يعني؟ لو أثني عليه بعد وفاته بأنواع الثناء هو عند الله إنسان سيء، ماذا ينفع هذا الثناء؟ يا إخوان الأكارم هذا وهم، ونحن اليوم يجب علينا أن ننتبه إلى الحقائق التي نبهنا عليها كتاب الله. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذلك نحن اليوم إذا كنا نتكلم عن العز فهذا العز هو تشتهيه النفس، لكن يجب أن ننتبه إلى خطورته. إذا تعلق الإنسان بالجاه والعز والمنصب والمكانة والعلاقات الاجتماعية والإعجابات على الفيسبوك والتعليقات وما شابه ذلك وسكر بهذا الأمر، هذا الإنسان شيء خطير جدا، خصوصا في ميدان العمل الصالح، خصوصا في ميدان العمل الصالح. إنسان الآن سوى عملية جراحية بالطب ونجح وأثني عليه، هذا الله يهني، هذا إنسان أقل ما يقال عنه أنه بذل الدنيا للدنيا. فإذا كان مخلصا فهذا الإنسان لا شك أنه بذل الدنيا لأجل الدين. الخطير يا أخواننا أن نبذل الدين لأجل الدنيا، أن نأخذ الدنيا بماذا؟ ببذل الدين. هذا أخطر شيء نحذر منه أنفسنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.